أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله.
اللهم أعلى الطيبين الطاهرين
المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى من كان عليه دين وحصلت له أموال يمكن أن يذهب بها إلى الحج، تحصل حصلت له الاستطاعة بالأموال، فهل يذهب للحج أم يقدم دينه على كلام في هذا الدين مطلقا أم لا؟ والمرحوم صاحب الحلقة قلنا نتعرض شيء أنه حسب ما مر، يعني ما يأتي من الزمان، تغيرت الكلمات بالنسبة إلى هذه المسألة. رأينا مثل الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه قال وجوب الحج على من عليه دين مطلقا لم يقيد بشيء، ورأينا مثل الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال من كان عليه دين لا يجب عليه الحج، وكذلك صرح بذلك في كتاب الشرايع. يعني تدريجا في الفقه التفريعي تعرض الأصحاب، قالوا سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، وتعرض لذلك جملة من الأصحاب. يعني من بعد هذا الكلام العلامة في جملة من كتبه قال مطلقا، وشهيد الأول نسب إليه إلا قال أنه في المؤجل لا بأس يقدم الحج، وفيما بعد مثل صاحب المدارك أضاف إليه أنه الدين الحال مطالب به أم لا. ونعود إلى الأقوال إجمالا مرة أخرى عندما ندرس كلمات السر. علاءين في كتاب الحلائق تعرض لهذين الأمرين الحال والمؤجل ولكلام صاحب المدارك رضوان الله تعالى عليه. ثم قال في كتاب الحدائق في الجزء الرابع عشر صفحة من صفحة 90 إلى ما بعد، وظاهر الخبرين المذكورين وجوب الحج عليه وإن كان عليه دين مستوعب للاستطاعة، وليس ظاهر الخبرين بل ظاهر الصدوق أيضا كذلك، وهو لا يخلو على إطلاقه لا يخلو من الإشكال، فإنه متى كان حالا مطالبا به لا يجوز صرف المال في الحج إجماعا. مراده رحمه الله إجماعا يعني إجماعا بحسب الارتكاز الموجود عند الفقيه، هناك دين حال صاحبه يطالب الإنسان بذلك، مع ذلك الإنسان يصرف هذا المال في الحج. هذا صرفه في الحج. إذا أردنا علميا أن نبرر نقول الحج واجب فوري، أداء الدين ليس واجبا كله، لابد أن نقول هكذا. وأداء الحج كما ذكرنا هذا الشيء في كلمات بعض الشافعية في كتاب المجموع نقل هذا بجهت فورية الحج، ولكن واقعا كما قال صاحب الحل هل وجدانا يصدق هذا العنوان وإن كان ذو أسرة ناظرة إلى ميسر نقول هذا الإنسان اصبر حتى هذا الشخص يذهب إلى الحج ويرجع ثم يقضي دينه، هل يصدق عليه؟ بما أن الحج واجب فوري فحينئذ هو يذهب إلى الحج ويؤخر الدين إلى ما بعد الحج، ولذا مثل صاحب الحج يقول وجدانه إجماع يعني وجدانه، ولا ظاهر عبارة الصدوق نه واجب عليه، خصوصا هو يعني كغيره من الشيء قائلين بأن وجوب الحج فوري، فبناء على ظاهر عبارة الصدوق الدين الحج يقدم على الدين. وذكر في ذلك روايات انصافا روايات لا تدل على ما أطلقه في كلامه قدس الله سره. على أيه هذا المطلب الذي قاله في الحدائق إجماعا لا يجوز صحيح، لكن وجدانا ارتكازا قطعا لا يستقع عليها أن هذا الإنسان ذو أسرة فناظرة لا ميسر الآن عند أموال الحج، وخصوصا بعد أن بينا أن القدرة المعتبرة في باب الاستطاع قدرة خاصة مطلق القدرة قدرة خاصة، فهل هذا الإنسان مستطيع يملك صحيح يملك الزاد والراحلة، بناء على ان الدين لا يتعلق بالاعيان الخارجيه وعند زاد راح يملك ذلك، بمجرد انه مديون لا تخرج هذه الاعيان عن ملكه. الدين يتعلق بالذمه ولا ربط له بالعين الخارجيه. هذا صحيح الكلام، لكن انما ذلك يجوز صدر الصرف اذا فرضنا ان الاستطاعه اخذت مطلقا، وإذا فرضنا أن الحج يكون واجبا مطلقا سواء كانت الاستطاعة خاصة أم لا، مطلق بهذا المعنى. والدين واجبا عليه صرف المال في قضاء الدين، فحينئذ يدور الأمر بينهما، الحج واجب فوري فيقدم على الدين بيتزاهم في شنو.
وهي الرواية تدرم عن المؤمنين نعم وصلاب خرمت نعم وصشكستان
مطلب هست، اما اینکه امیرالمومنین الان تو ذهنم نیست، چیزی اجمالا تو ذهنم هست اما تفصیلا نه. علایم کیف ماکان هذا المطلب الذي افاده وجدانا نعم اجماعا، اما وجودا لا، لظاهر عبارت صدوق ان الحج قدم. والذي يقرب من الروايات الاولى بقناه التالي ان المراد ان حج الاسلام بناء على ما قدمناه في معنى الاستطاعه يجب ولو بالمشي لمن اطاقه، فمجرد وجود الدين لا يكون مانعا منه في جميع الحالات وان منع في بعض الاوقات. هذا هو الذي فيما بعد اصحابنا اصروا عليه، يعني بعباره اخرى كانت العبارات في الأوائل مطلقة، مثلا الدين وجوب الحج على من عليه الدين ولا يجب الحج مع الدين حالا أو مؤجلا، هكذا كانت العبارات مطلقة. فيما بعد أصحابنا لاحظوا حالات، دين حال مطالب به ليس مطالبا به، ودين حتى لو كان حالا أجاز له في التأخير لم يجز له في التأخير، دين مؤجل هل بإمكانه إذا ذهب للحج يبقى له مال يؤدي به الدين إلى آخره، يعني صور مختلفة تعرض لها الأصحاب تدريجا. بل فمجرد وجود الدين لا يكون مانعا منه في جميع الحالات وإن منع منه في بعض الأوقات. عرفت؟ كأنما صاحب الحدائق رحمه الله هكذا يرى أن الدين بنفسه ليس مانعا عن الحج، ليس مانعا عن تحقق الاستطاعة. نعم بالنسبة إلى الوجود الخارجي يختلف الموارد، هذا الذي نحن قلنا من منع منه في بعض خلاصته واجب. وهذا مبني على أنه هل مجرد هل وجود الدين بنفسه يمنع من تعلق الاستطاعة بالرجل أن يكون مستطيعا بمجرد الدين في نفسه. ذكرنا وجوها لذلك، أهم الوجوه لأنه لا يكون مانعا لأن الدين أمر متعلق بالذمة والمال عين خارجية لا ربط بينهما، وجود الدين بنفسه لا يكون مانعا. نعم يحاسب بحسب مقام التزاحم خارجا. وفي قبال ذلك من يذهب إلى أن وجود الدين بنفسه مانع لا يحتاج إلى شيء آخر، لأنه اعتبر في باب الحج قدر خاص، يعني يكون الحج سهلا السفر. خب طبعا السفر لهذا الإنسان ليس سهلا، يعني بعبارة أخرى نحن شرحنا أن المعتبر في باب الاستطاعة استطاعة السبيل، استطاعة السفر، سهولة السفر، بحيث يكون السفر سهلا وبرفاهية له مع قطع النظر عن حياته العادية، يعني مع فرض أن حياته ماشية على قدم وساق، مع ذلك يكون بهذا مراد برفاهية بسهولة، لا أن هذا السفر يؤثر في حياته، لا، حياته مضمونة، أموال عند موجودة، حياته برفاهية والسفر هم يكون برفاهية بسهولة، هذا مراد من سهولة السفر. فبطبيعة الحال إذا كان عليه دين لا يكون السفر سهلا، لا يقال إن هذا سبب. فحينئذ نحن قلنا الأفضل أن تطرح المسألة هكذا ابتداء، هل الدين بنفسه مانع أم لا، وثانيا بالنسبة إلى وجود الحج في الخارج فهناك وجه لمانعیت دین ان تحقق الاستطاع و هناك وجه آخر بالعکس لعدم مانعیت دین دین لیس مانع من تحقق الاستطاع کما یظهر من عبارت صاحب الحدائق و بالجمله یجب و تقیید الخبرین المذکورین بما اذا لم تحصل المطالبت و بالدین، یعنی شبیه کلام صاحب الحدائق. لیکن خب الروای مطلقتون لخ اشکاله حجت الاسلام واجبتون علی من اطاق المشی من المسلم، بله الحج واجبون علی الرجل به امکان علیه دین، و بعض عبارات الاصحاب مطلقتون مثل صدوق و رحمه الله نقل من الصدوق قال مثلا رواه الشیخ و رواه الصدوق، لكن لم يراجع الكتاب لأن مراجعة الكتاب فيه فوائد. نحن غالبا نقلنا من الصدوق من جامع الأحاديث من كتاب الكاف من وسائل من المجامع الحديثية المتأخرة، وهذه المجامع الحديثية المتأخرة فيها جملة من الإشكالات. مثلا لا تبين أن الصدوق أورد هذه الرواية في الباب الأصلي في باب النوادر، وأنه قبل هذه العبارة بعد هذه الرواية ماذا استفاد الصدوق من الرواية، ما هو عنوان. مع الأسف الشديد هذه أمور مغفول عنها، ولذا انصافا نحتاج من جديد إلى المراجعة. ثم قال وفي المقام أيضا أخبار أخر عدیده الا انها غیر ظاهرت فی حج الاسلام و ظاهر حملها علی الحج المندوب الا انها لا تخلو عن معارض ایضا، یعنی المعارض فی هذه الروایات لم یبین بدقه. منها ما رواه الشیخ عن موسی بن بکر الواسطی سألت ابا الحسن اما انا رجل یستغرق زی حج الى آخر روایه، و رواه این ایضا عن موسی بن بکر شرحنا و کذا صدوق، و روا ایضا بله هذه الروایه ذکرنا مفصلا ان الموجود في هذه الروایه متنین، متن هذا القید ان کان خلف ظهره فسؤال مذکور متن في الجواب، هذا مراده من المعارف، لأن روايات الإمام الصادق مطلقة يستغرض ويخرج أو يستدين ويخرج. هذه الرواية يقول إذا كان خلف ظهره ما إن حدث به حدث أداء فلا بأس، لكن قلنا هذه الرواية رواية موسى بن بكر وصلت إلينا بمتنين، متن هذا الجواب هذا القيد في جواب الإمام مذكور، ومتن هذا القيد في سؤال الراوي مذكور. شرحنا مفصلا بعد لا حاجة إلى التكرار. يكيش دو شعبوس على أي حال، وشرحنا أن الكليني رحمه الله أورد المتن تعرضنا لذلك. ثم قال وما رواه المشايخ الثلاثه عن عبد الملك بن عتبه ايضا تعرضنا، الصدوق قال روي عن عبد الملك شرحنا ذلك. سالت ابا الحسن الرجل عليه دين يستغرق ويهود، قال ان كان له وجه في مال فلا باس. نعم روايه عبد الملك بن عتبه السيره في النخع الى الهاشمي كما تصمم فصلا تعرضنا بعد، و ذكرنا جملة من الفوائد لا هناك فوائد أخرى لا مجال له هنا. على عين هذه الرواية تؤيد أحد المتنين رواية موسى بن بكر صحيح، وقلنا هذا المطلب أصولا في باب الغرض مذكور أنه يكره للإنسان أن يختار إلا أن يكون له وجه خلف ظهره ما يؤدي عنه. و ما رواه الشیخ فصحیح عن معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام عن غیر واحد قلت انی رجل ذو دین فأتدین و احج، قال نعم هو اقبال الدین. لعل الصدوق تمسک به هذه الروایه لانه قال انی رجل ذو دین، بقیه روایات لیس فیادش. و روس و روی عن صادق و روا عن صادق های صفحه 92 في صفحة المقابلة صاحب الحدائق يقول في صفحة 93 وروى يعني الصدوق عن الصادق مرسلا أنه سأله رجل. قلنا هذه رواية معاوية بن وهب بعينه، نفس روایه اورد هست صدوق مرسلن و هو روایه مرسلن اون قاد معاویه ان غیر واحده علا این کیف مکان و من جملت روایات ان محمد ابن ابی عامر فصحیح ان عقبه. قلنا سابقا الشیخ و الشیدستانی هم فدرای اشار لهادا بعد ما جاءت المصطلحات الحدیثیه عند اصحابنا و رجالیه تارتن از سند الراب الاخیر صحیح هم و یقولون صحیحت زراره من اخرى از سند صحیحان الى شخص فی الوسط بقیه سند فی اشکال هم حالا مثلا هنو الروای الى ابن ابی عامر صحیحان ان عقبه مثلا جفنه جفینه و عقبه نسخ مختلفه فیه اشکال. قال الشیدستانی فی مثل هذا یقال هاکذا و ما ورد فی صحیح الى ابن ابی عامر فی صحیح الى ابن یعنی هذا الروای الى ابن ابی عامر صحیحان بعده فیه کلام هنا صاحب الحدر عبره ها کده و ما رواه ابن ابی عمر فی صحیح یعنی الى ابن ابی عمر صحیح صواده به الا لوکان مراد و ان الخبر ان صحیح نقول ما رواه فی صحیح ان عقبه لا یقول ان ابن ابی عمر فی صحیح ان عقبه. طبعا الافضل کان التعبیر به ما ذکرنا و ما رواه فی صحیح الى ابن ابی عمر ان عقبه هاکذا یقال التعبیر دقیق هاکذا و مثلا ما رواه فی صحیح الى مثلا یونس ان فلان یعنی الى یونس صحیح ما بعده مثلا فی اشکال رفع او جهالتون و ما شابه ذلك. قال جاءني سدير الصيرفي هذه الروايه واضح استغرض وحجه ثم قال وما رواه الكليني في الحسن عن معاويه بن وهب عن غير واحد هذه الروايه مع روايه معاويه بن السابق مضمونها واحد لكن هذا نقطه سؤال اخر احتمالا اصحاب قطعوا فان وزعتها بينهم لم يبق شيء و عن یعقوب ابن شعیب قال ان رجل یحج بدین و قد حج حجت الاسلام. قلنا هذه الروایه ظاهرتون جدا فی الحج المندوب ثم قال و ما رواه الصدوق فی الصحیح عن الحسن بن زیاد العطار ثم قال الشيخ رحمه الله صاحب الحذر و الشيخ بعد ان ذكر بعض هذه الاخبار حملها ما الا ما اذا كان له وجه يقضي به دينه مستندا الخبرين الاولين خبرين الاولين خبر عبد الملك بن عتبه و خبر موسى بن بعد لكن ذكرنا روايه موسى بن بعد بالمتن الثاني لا يستفاد من هذا الشيء يكون شبيه بقيه الروايات بالمتن الاول الذي القيد في الجواب في روايه عبد الملك بن عتبه ايضا القيد في الجواب والظاهر بعده ليس هناك لانه في الروايات موجود مطلقا ان الانسان لا يقترض يكره ان يقترض وليس له وجه ظهر اذا كان له ظهر يجوز له ان يقترض فهذا جعل الامام للحج هكذا و هل يحتمل انه في الحج مطلقا يستحب الاقتراض ولو لم يكن وجهه بناء على اطلاق الروايات ليس من البعيد ان تختلف درجات الحسن يعني اذا انسان توكل على الله و ما انه ليس له وجه اقتراض الله يؤدي قرضه و اما اذا كان له وجه مراعاتن لحق الناس يكون افضل ليس من البعيد يمكن مضافا الى المناقشه في متن الخبرين كما تقدم الكلام فيه. ثم قال ولعل الاقرب في الجمع هو الحمل على تفاوت درجات الناس في قوه التوكل یعنی اذا کان له ظهران یستحب له لمن کان متوکل لمن کان عادیا و اذا لم یکن له خلف ظهره مال یستحب لمن کان متوکلا غایت التوکل علی الله و معنا ذلك ان هذه الروایات بعد ليست ناظر الى مجرد الفعل به اصطلاح اليوم ناظره الى الجهات الروحيه والمعنويه والقلبيه والتقرب الى الله ومساله التوكل ومن يتوكل على الله وهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني اهم شيء في ذلك هذا التوكل على الله. اولا يبقى الكلام في انه هل هذا شيء من شؤون الائمه عليهم السلام انه مضافا الى الجانب الفقهي يتعرضون للجانب المعنوي للبعد المعنوي؟ نعم لا بس هذا المطلب في نفسه ممكن لا بس نعم يحتاج الى في مقام الاثبات الى استشهاد استظهار ذلك من الناس يستفاد و الا ممكنه اصولا يمكن للأئمة عليهم السلام حتی بعض المستحبات يجعلونه واجبا على بعض المكلفين اراد الرشد اراد التوكل اراد الوصول الى اعلى مراتب الايمان فيقول يجب عليك ان تصلي صلاة الليل. هذا يمكن ليس فيه مشكلة فلذا ينبغي ان يعرف انه اذا كان من هذا القبيل يكون الكلام من قبيل الامور الشخصيه. الى درجات توکل یختلف و به حسب الاشخاص. و اما اذا قلنا بالمقالت التي نحن قلنا لا درجات الاستحباب لا درجات توکل مستحب للانسان ان یخترب هذا ولكن يستحب اكثر اذا فرضنا انه كان خلف ظهره مال ان حدث به حدثان ادعا يمكن. فبما ان روایت الامام الكاظم في هذه الشهر مختلفة المتن الان صعب علينا. نعم في روایت عبدالملک ليس مختلفة المتن و روایت عبدالملک ابن عتبه لا الهاشمی صحیحتون ولكن بما ان هذه الروایه ايضا عن نفس الامام الكاظم ليس عن امام آخر و روایتی به اصطلاح موسى بن بكر ايضا عن الامام الكاظم فيبقى بعض الشك في انه دقيقا نقل كلام الامام. على عين هذا ما افاده صاحب الحدائق في هذا المجال وفي الواقع هو لم يذهب الى العمل بالرواية مطلقا قال في بعض الحالات وكذلك بالنسبة الى رواية الامام الكاظم بالاخير حملها على درجات التوكل و تقریبا فی المسئله رجع الى القواعد ان کان حالا مطالبا کذا اجاز لم یکن مطالبا اجاز له فی التأخیر. یعنی هو فی المسئله ذهب الى القواعد العام فی هذه الجهة و خلاصت کلامه به ان الدین فی نفسی لیس مانعا الا مع الخصوصیات یعنی من جهت الخصوصیات الخارجیه لا من جهت المتن القانونی الحکم القانونی المادة القانونی متن و هذا المعنی هو شیء واحد و هو ان الدین به نفسه لا یکون مانع لكن یلاحظ الجانب الخارجی به نسبت الى الموارد. هذا ملخص ما افاده فی الجواهر فی الحدائق رضوان الله تعالی علیه فی هذه المسئله مع انه اور صحیحتین لعبد الرحمن و لمعاویه مع ذلك قال بعید حملها و شیخم قلنا حملها على اعلى مراتب الاستحباب واجبتون مستحبتون مؤکده الشیخ الذي نقل الحديثين حملها و ذکرنا ايضا انه لو كنا نحن و حسب القاعده يستفاد من الروايه عدم اشتراط الاستطاعه في الحج و لذا اصحابنا اعرضوا عن و خصوصا و ان روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله فی البصره و قلنا فی البصره مناقشات الاصحاب لروایات قلیله و روایت معاویه ابن وهب فی الکوفه و کتاب مشهور لكن هذه القطعه من روایت معاویه ابن عمار لم ينقلها الکلینی و نقلها الصدوق رحمه الله فی باب فضل المش و نقلها ظاهر علی الاستحباب الصدو الشيخ الطوسي في باب الاستطاعة وحملها على الاستحباب فتبين أن هذه القطعة من رواية معاوية بن عمار لم يعمل بها واقعا ولم يعمل بها بحسب ما اشتمل عليه الناس يعني كان في إشكال وتعرضنا نحن من جهات المصدر للمصادر التي تعرضت لهذه الزيادة ولا نعيد الكلام. ثم نتعرض لعبارة الشرایع و جواهر. اهم شيء عندنا الجواهر بعد الحدائق لأنه للتسلسل. في الشرایع هكذا، في الجواهر صفحه 258 الجزء السابع عشر، في الشرایع هكذا ولو كان له مال و عليه دین بقدره لم يجب، يعني الحج لا يجب، الحج يمنع، الا ان يحفظ عن دينه ما يقوم بالحج، حينئذ يكون مستطيعا، الا لا يكون الدين بنفسه يمنع من تحقق الاستطاعه. هذا كلام الجواهر. قال صاحب الجواهر اولا قال الدين مراد به خمس زكاه كفاره نذر او دين لادمي. هذا الذي افاده رحمه الله صحيح اصطلاحا، الدين ما كان في الذمه، و اما التصريح بذلك اظن في كلمات العلامه كان موجود، لم انقل ذلك ظاهرا ذاك الزمان نسيت ان انقله، علاين تصريح او لعله في كلمات بعض السنه رئيس هذا التصريح قبل صاحب الجلاله الان لا يحضرني. هذا تصریح و انه سواء کان لآدمی او من دیون الله، مطلب صحیح. لم یجب الحج هنا لعدم الاستطاع، به اعتبار سبق وجوب الوفا به ما عنده، یعنی به مال عنده علا وجوب الحج. ظاهره مسئله تزاهم لانه تمسک به سبق، اصطلاحا السبق يكون من مرجحات التزاهم، اذا حصل التزاهم بين امرين ما كان اسبق وجودا يقدم، هكذا يقال اشتهر هذا ذكر اربع خمس من المرجحات في باب التزاهم، اتعرضنا بتفسير في هذا المجال ولا حاجة الى الاعادة الا ان يفضل بلي. فيجب عليه حينئذ الحج يجب إذا كان فاضلا لصدق الاستطاع، بل في المنتهى والقواعد هذا للعلامة والدروس للشيخ الأول، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا. قلنا هذا المطلب أولا تبين إلى هذا الحج مسألة الاختلاط للحج مذكورة في رواة أهل البيت، اما مسئله من له دین مدین به شخصه هذا الان لم نجد، لكن مذکورتون فی کلمات شافعی، اصل المطلب مذکورتون. و هناك رواي اخرى روایت عبد الصباح کنانی لم تشغله تجارتون او دینون، و فی کتاب دائم دینون له، و شرحنا حالا هذه روایه. طبعا دین له ليس المراد المعنى الذي نحن الان بصدده، هذه نکته. لما يقول له لا تشغله الا تجارتون او دین له، السؤال في دین له عن التاجر مو عن مطلق الانسان. طبعا التاجر قد يكون مطلوبا لاشخاص مطالبا من اشخاص اخرين، حالا امر متعارف. فدین له یعنی هذا الرجل يقول لي على الناس ديون مطالبات اطالبهم، انا اذا اذهب الى الحج مثلا ثلاث اشهر بالحج اربعه، لا يوجد لا يمكن تحصيل هذه المطالبات وهذه الديون. يعني بعباره اخرى المراد من الدين له مثل التجاره شغله. نحن سابقا شرحنا هذا الشيء ان المشهور بين علماء الاسلام بعد الدعي عليه الاجماع انه ظاهر الايه المباركه اذا نودی لصلات من یوم الجمعه فس اولا ذکر الله و ذر البی، قالوا ولو قال الله ذر البی لكن اذا باع يكون بیعه صحیحا، بعضهم ادعى عليه الاجماع بالاجماع بیعه صحیح، مع انه قال ذر البی مع ذلك البی صحیحا. و نقلنا ايضا في بعض الابحاث عن ابن حنبل انه كان يقول البيع فاسد لقوله تعالى ذر البيع. نحن هنا شرحنا نکته، النکته في ذلك ان المراد من البيع هنا يعني المعامله، تعمله يعني انسان يجلس في دكانه يتعامل مع الناس، ليس المراد من البيع اجراء صيغه العقد. و الا اذا نودیه یعنی اذن المؤذن لصلاه الجمعه فسد الدکان داکم صدیقم و اتجه الى صلاه الجمعه فی الطریق قال بعتک سیارتی بکدا قال قبلت، هل هذا باطل؟ هذا الذي قالوا عليه الإجماع بأن البيع صحيح مرادهم البيع في نفسه، والآية المباركة فذر البيع یعنی فذر و الاشتغال بالبيع به قرینة انه اسعى الى ذکر الله، یعنی لا تلتهو بغیر توجه الى ذکر الله، لیکن لیس معنا داره فی حین توجه و فی صلات الجمعه، بین صلات الجمعه و صلات العصر قال صدیقی بیعتو که مثلا او جلسا هناک بعد الامام لم یختو قال بیعتو که سیاره کنه اول اکس بی باطل خود فذر البی. حال الذي عليه الاجماع هذا المعنى التأمل دين لهم، هذا المعنى دين له مو أنا أطالب غيري أطلب غيري، دين له تاجر، تاجر له ديون مطالبات، يعني يلاحظ هنا هو يقول أنا عندي ديون ومطالبات كن أقوم بها أروح أجي وكذا وأسأل وكذا. جاء في كتاب تاريخ بغداد وجل جاء إلى أبي حنيفة قال ان اخي خرج مع ابراهيم به اصطلاح قتيل با خمرا، ابراهيم حفيد الامام الحسن سلام الله عليه و قتل به اصطلاح شده معم، فقال ابو حنیفه انا امرته بذلك مثلا، قال خب ليش انت لم تخرج، قال عندي امانات للناس، اشاره الى يعني وجود امانات كن اوصل لولا الامانات كنت اذهب الى الجهاد مع ابراهيم بن عبد الله بن الحسن. صار واضح؟ او دین له یعنی عند مطالبات مثل تجاره، دین هناك مثل تجاره، کما ان تجار مراد به تجاره لیس المراد بیع و شراء فقط، مراد به ذلك یعنی ان الانسان یأخذ یعفی یبیع یشتری یذهب یأخذ شیء جدید یقابل. هذه الاعمال هل هذه الاعمال مانعتون عن الحج؟ قل لا، سوا اون کانت دینو له او دینو علی، المراد به ذلك هذا المعنى، یعنی انا مشغول به مطالباتی، به تجارتی، به اعمالی، اذا ذهبت الى الحج تتعطل هذه الامور، ناس يطالبوني انا اطالب الناس، تسديد هذه الديون هذا يمنعني من الذهاب الى الحج. وفي الروايات ان هذا ليس عذرا لا يقبل هذا العذر. على اين ان شاء الله صار واضح. فالذي الان نحن في وجود الدين يعني وجود ذمه للانسان، وعند بالفعل مال خارجي يمكنه الحج بهذا المال، سؤال هنا هل الدين بما هو دين مانع من تحقق الاستطاعه؟ يقال ليس مستطيعا ام لا؟ لاحظوا قال في كتاب الجواهر معللا له في الاول يعني كتاب المنتهى غير مستطيع مع الحلول، يعني اذا كان الدين حالا، والضرر متوجه عليه مع التاجيل، اذا كان دينه بعد 5 اشهر خب يحتمل يذهب ويرجع، وبعد 5 اشهر ليس له مال يؤدي دينه، مع الضرر مع التاجيل فيسقط الفرض. لا اقل لا يجب عليه، نعم اذا صنع ذلك من باب الاستحباب المؤكد لا باس به، كما انه بناء على هذا يمكن ان يقال بان الحج واجب عليه، هذا الذي قاله صدوق، هذه نکته اخرى، ولكن عليه اداء الدين. معنى وجوب الحج عليه انه اذا عصى الله سبحانه وتعالى وعصى دائنه ولم يدفع إليه المال ذهب إلى الحج، يقول بما أن الحج واجب عليه صحيح تأملتم، فالمراد من الوجوب يعني يكون مصححا لمسألة الترتب بإصلاح اليوم، يعني هذا الإنسان كان الواجب عليه أن يذهب إلى الحج لكن عليه اداء الدين باعتباره اهم، لكن الوجوب ثابت، فاذا خالف ولم يؤد الدين فذهب الى الحج عن حجة الاسلام، لان وجوب كان موجود، مثل انه اذا خالف عرض عصا ولم يطهر المسجد وصلى صلاته صحيحة لكن ارتكب حراما. لعل المراد ايضا هذا المعنى. على اي حال هذه المعاني ان شاء الله نذكرها تدريجا ثم نجمعها. فمراد من قال بوجوب الحج يعني الامر موجود، لكن عليه أن يصرف القدرة في الأهم وهو أداء الدين. فإذا فرضنا عصى ولم يؤد الدين وذهب إلى الحج، حينئذ يقع حجة الإسلام. هذا مرادهم بالحج واجب، إن حجة الإسلام واجبة، هذا المعنى، بمعنى أنه هذا التكليف يبقى ولو ما أنه في مقام الأداء يؤدي حق الناس، يقدم حق الناس. لكن إذا ما قدم حق الناس بإصطلاح تكليفي و بقعی من بعض الجهات شرحنا لذاله، اذا لم يقوم بحجت الاسلام، اذا فرطنا لم يقوم بحجت الاسلام، اذا لم يقوم بعداء الدين و اتا بحجت الاسلام، بما ان الامر موجودون فيكون حجه صحيحا مزیا عن حجت الاسلام. صلى الله على محمد و تسمیلیم تابرتیم به حجبی حالی.